لأن المعرفة حكمة، والتفاهم سعادة، والعمل نجاح. فلتصنع نجاح حياتك بامتياز. بامتياز برنامج من إعداد وتقديم راضية دافي.
أسعد الله مساكم بكل خير، ومرحبا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامج بامتياز. نرحب بكل من التحق بنا إلى هذا العدد وإلى موضوع جديد سنلقاكم من خلاله لغاية الثالثة. في الإخراج هذا المساء رضا بيضاي، وفي الهندسة التقنية يوسف خوجة. كما وعدناكم، برنامج امتياز يتغلغل إلى داخل العائلة، نتناول كل المشاكل والعقبات التي يتعرض لها كل فرد من العائلة، نحاول تحليلها، نحاول أيضا التركيز على نقاط مهمة فيها من أجل استخلاص النتائج وبالتالي تعلم مهارات. من بين العقبات التي تطرح على مستوى الأسرة الجزائرية وفي المجتمع الجزائري بصفة عامة لكي لا نحصرها في أسر خاصة، ومن بين المهارات التي تود الكثير من العائلات وبالأحرى الأولياء تعلمها هي مهارة هذا الأسبوع. نحاول أن نرى أين هو الخلل في القضية، نحاول أن نجد حلول نتعلمها مع ضيفي هذا العدد من برنامج بامتياز. سنتكلم عن المراهقة باعتبارها من بين المواضيع التي تطرح كما قلت على مستوى العائلة، هي موضوعنا لهذا العدد. للمشاركة معنا خطنا الهاتفيان تحت الخدمة طيلة الساعة 021-69-11-63 أو 021-69-12-19. سنستقبل تقريبا معظم الاتصالات الهاتفية التي تطرح انشغال في هذا الإطار، يجيب عليها ضيف هذا العدد من برنامج امتياز الأستاذ إلياس سعودي، أستاذ بجامعة سعد دحلب بي البليدة ومدرب في التطوير الذاتي في مهارات الاتصال. أهلا بك أستاذ، مساء الخير.
أهلا بكم وأهلا بإخواننا وأخواتنا المستمعين والمستمعات.
كما قلت أستاذ، المراهقة إذن الآن هي قضية مجتمع ليست قضية أسرة. هل حان الوقت لفعلا لحصر هذه العقبة وإيجاد حلول جذرية؟
هو في الأول أمر أن علينا أن نفهم بالضبط ما هي مرحلة المراهقة. فكثيرا في المجتمع يعتبرون المراهقة هي مرحلة صعبة، مرحلة سترهق الأولياء أكثر مما ترهق المراهق هو في حد ذاته. ولعل الكلمة التي يتصف بها الطفل أو الإنسان عندما يمر من مرحلة الطفولة إلى مرحلة ما بعدها سموها المراهقة لأنها ترهق. ولكن الأمر اليوم يجب علينا، وهذه من الحتميات، أن نعتني بالمراهق، لكن أن نعتني به بطرق جديدة، بتصورات جديدة، لأن التصورات القديمة لم تأتي كلها، يعني لا ننفيها كلها، لكن بصفة عامة لم تأتي بنتائج. بقي دائما المراهق هو المراهق ويتعب ومعه المشاكل إلى آخره. وبالتالي يجب علينا أن نرى هذه المرحلة من مراحل حياة الإنسان بصورة أخرى، لعلنا سنجد ما لم نتصوره أو لم نفكر فيه أو لم ندركه من قبل، وبالتالي علينا أن نفكر بطريقة أخرى. هذا ما سنحاول أن نوضحه في هذه الحصة إن شاء الله.
إن شاء الله. بداية أستاذ، قضية المراهقة باختلاف الدراسات التي أجريت حولها وباختلاف النتائج التي لا تطبق على كل البيئة، يعني كل بيئة لها خصوصياتها.
بالطبع.
أكدت دراسة علمية فقط أنه أكثر من 80% من مشكلات المراهقين في عالمنا العربي هي نتيجة محاولة الأولياء تسيير الأولاد بموجب الآراء والعادات والتقاليد. هل لهذا الدخل أثر أو دخل من قريب أو من بعيد في تسيير أو في إحداث مشاكل المراهقة وبالإسقاط أيضا على مجتمعنا الجزائري؟
حقيقة أن عندما تقولين أن 80% من المشاكل يعني تتمحور حول محاولة تسيير ويعني التحكم من طرف الأولياء يعني التحكم على أولادهم، هذا صحيح، لأن علينا أن نفهم أولا عندما نقول المراهق ماذا يعني المراهق. أولا أن المراهق يمر إذن من مرحلة الطفولة إلى مرحلة المراهقة، يعني أنه تتم ما يسمى بنموه الفكري ويمر إلى مرحلة جديدة في الذكاء، وبالتالي يصبح يفكر الآن بطريقة منطقية وتصبح لديه آليات فكرية أقوى مما كانت عليه من قبل، يعني في مرحلة الطفولة في ما قبل 10 سنوات. ولكن بالنسبة للأولياء قد يظنون ويعتبرون هذا الطفل الذي أصبح في حقيقة الأمر بدأ يخرج من مرحلة الطفولة ودخل في مرحلة انتقالية للوصول إلى الرجولة، بالنسبة للبنات كذلك عندما أتكلم عن الرجولة أقصد بها الأدولت يعني المرأة أو
مرحلة البلوغ،
مرحلة البلوغ أو الرشد. فهذه المرحلة الانتقال إلى مرحلة الرشد هي مرحلة انتقالية التي تسمى بمرحلة المراهقة، وهذه المرحلة يكتشف فيها الطفل أن لديه قدرات جديدة، أنه من الممكن أن يفكر بطريقة أقوى بطريقة أفضل، بأن لماذا لا يكون رأيه أو رأيه أفضل من رأي أبيه مثلا، يبدو لكين هناك نوع من التحدي، فهو يكتشف أن لديه كنز من القدرات ومن القوة التي يريد الآن أن يستعملها وأن يوظفها. فلعل زيادة عن ذلك لا ننسى القدرات العاطفية التي تظهر أكثر، فالانجذاب فمثلا الجنس الآخر، فهذا يجعل فيه أن هناك أحاسيس جديدة لم يعرفها من قبل، وكل هذا جديد عليه والجديد مرغوب فيه، وبالتالي يريد أن يكتشف، يريد أن يفهم، يريد أن يطبق، أن يمارس. والأولياء في أغلب الأحيان أقول أن الأولياء كانوا يتعاملون مع أطفال، ونساوا باللي هذا الطفل أدخل في مرحلة رشد، بداية رشد في مرحلة جديدة، ويبقوا يتعاملوا معه كأنه طفل، وهذا يثير كثيرا المراهق، إلى عنده حاجة يكرهها أن يعامل كأنه طفل، يعني ما طينالوش قيمته، وهنا يولي يعاكس ويولي عاند ويولي إلى آخره، وتبدأ المشاكل من هذا النقطة هذه، أننا نريد أن نتحكم، والأصل هو أننا يجب تبدأ في هذه المرحلة أننا نفاوض أبناءنا أكثر مما كنا عليه من قبل. ولعل سنتكلم عن هذه المراحل الثلاثة في بعد حين.
أكيد أستاذ، باختلاف هذه المرحلة نلاحظ كملاحظة، يعني الكثير من المستمعين قد يوافقون الرأي في هذه النقطة، نرى أنه ليس كل يعني الأطفال المقبلين على مرحلة المراهقة وبالتالي مراهقين وممكن متجاوزين لهذه المرحلة، ليس كل الأطفال يعني يمروا تقريبا من نفس المرحلة وبالتالي أو بنفس ذروة الانفعال، ذروة التمرد وبالتالي.
نعم.
هل هذا طبيعي وهل له علاقة بالطفولة؟ احنا نرى في بعض الأحيان الأطفال يقول أن الأطفال اللي مروا بمرحلة طاقة أو ليبر اكتيفيتي في مرحلة الطفولة نتيجتهم مراهقة صعبة جدا، هل هذا صحيح؟ وهل كل الأطفال يمروا بنفس مرحلة المراهقة؟
هو مبدئيا أن كل مراهق هو حالة خاصة، يعني لا يمكن أن ما نبدأوش نشبهه في مراهق مع مراهق آخر. لماذا؟ لأن كل مراهق قبل أن يكون مراهقا كان طفلا، وبالتالي راه مر يعني في 10 سنوات الأولى باش نبدأ نهضروا على مرحلة المراهقة، اللي حتى أن نوضحوا لإخواننا وأخواتنا نقصد بها بين تقريبا 12 سنة و 18 سنة، هذه هي مرحلة المراهقة. ففي 10 سنين 12 سنة الأولى كل طفل تلقى تربية معينة، وكل واحد عنده تربية تختلف عن الآخر. مستحيل نصيبوا زوج يعني حتى
في نفس الأسرة،
في نفس الأسرة ما يكونوا زوج يعني تلقوا بالضبط نفس التربية، وبالتالي لا يمكن أن نقول أن السلوك اللي يجي في مرحلة المراهقة متشابه. إذن نقولوا باللي شاك أدوليسون إيت أوريجينال أون لوي ميم، وبالتالي كل الطفل كيفاه يدخل في مرحلة المراهقة على حسب الرصيد التربوي والمعرفي والحسي العاطفي الذي تلقاه من قبل. فأغلب المراهقين اللي مشاو يعني أو ساروا سيرة يعني نقولوا متوازنة هادئة ومروا على مرحلة المراهقة بطريقة يعني نوع ما هادئة، هذوك اللي كان عندهم هذا الأولى من ميزات، كان عندهم قسط من العاطفة تلقاوها من الأبوين تحهم من المحيط تحهم، قسط كبير خلاهم يشبعوا، وبالتالي خلاهم عندهم استقرار عاطفي يخليهم كيدخلوا في هذا مرحلة المراهقة اللي العاطفة رايحة تلعب الدور أساسي، وهي اللي تقدر تغير مجرى
الأمور.
فهنا يكون الطفل تلقى ما يشبعه من العاطفة وكذلك ما يشبعه من الفكر. يعني إذا تعلمنا أولادنا نتكلموا معاهم، وإذا تعلمنا نخلنا طيولهم المبادرة أنهم يتكلموا أنهم يبدوا رأيهم حتى وإذا ما خليهم شي طبقوه إذا كانوا صغار الأخطر يقدر يعني يعود عليهم بسلبيات أو بأمور يعني لا تحمد عقباها، لكن خليناهم يتعلموا يهضروا، خليناهم يتعلموا يعبروا، فيبقوا يعبروا في مرحلة المراهقة. والمشكلة من المشاكل الأول أساسية بالنسبة للأولياء كيولي المراهق وليدهم المراهق أو بنتهم المراهقة وليو ما يعبروش وما يحكيوش وما يقولوش وشرهم في قلبهم وشرهم في كيانهم داخل الدار، يروحوا يحكيوه برا. يعني واللي الأولياء ما يعرفوش ولادهم كيف راهم يسيروا كي السلوك نتاعهم واش راهم يخموش من حاجه اللي توجعهم واش من حاجه اللي يحبوها، على خاطر دائما يحبوا يتحكموا فيهم، وفي هذا الامر هذا هو اللي يخليهم يبدا كاين ابتعاد فكري وابتعاد حسي او عاطفي بين الاولياء وبين المراهقين، وهنا تولي تنتج عنها مشاكل.
اذا المجرى السلبي لمرحله المراهقه هو خليط بين طبيعه الطفل يعني طبيعة شخصيته وخصوصية الأسرة،
من العوامل الأساسية أننا نحسبه ما زال طفل صغير ولا ما زال طفلة صغيرة، وهذا يثيره كثيرا. أو من جهة واحدة أخرى نحب نتسلطوا عليه حتى وإذا شفناها كبير أن نشوفه باللي دايما هذه خطيرة، إذا ما ديراش ما نعطيولوش حتى حق أننا نتكلم معه ونقول له علاه، ما دام يحس بروحه راهو مكبوت ما عندوش الحق انه يعبر، ما عندوش الحق انه يقول رايه، هذا يوضع مشكل.
طيب تاكيدا فقط لما تقوله استاذ الياس، للاسف لغياب دراسه جزائريه يعني تعطي نتائج دقيقه وحتى للأسف. يعني في هذه المرحله يعني في مرحله عولمه وفي مرحله دخول عوامل جديده، هناك دراسه قامت بها مدرسه متخصصه الدراسات الاجتماعيه الولايات المتحده الامريكيه، هي عينه صغيره تقريبا ل 400 طفل بدايه من 5 الى 24 سنه، وهنا ممكن تكلموا على المراهقه المتاخره اللي تكون 18 سنه حتى 24 سنه. هما قاموا من 5 الى 24 سنه وجدوا ان المراهقين في الاسره المتماسكه يحظى أفرادها بترابط واتخاذ القرارات المصيرية، وهم الأقل ضغوطا وأكثر إيجابية في نظرة الحياة، في حين كان الآخرون أكثر عرضة للاكتئاب ونظرة سلبية للحياة. لهذا تأكيد للمقولة. طيب بعد الفاصل أستاذ سنتكلم عن الحلول، لأن تكلمنا عن المشاكل المراهقة، قد تكون تمرد، قد يكون انطواء، قد يكون سلوك مزعج وعصبي، وحتى تمرد على الأساتذة. الأسرة تعاني
واللي يشيع بزاف
فعلا. سنتكلم عن كل هذه المشاكل بعد الفاصل.
في زحمة الحياة لا تنسى نفسك.
في زحمة الحياة لا تنسى نفسك ولا ننسى المراهق في هذا سيرورة الحياة التي يهتم في العديد من الأحيان تهتم الأسرة بأمور مادية أكثر من تهتم عن نتائج قد تعود للمراهقة. صعوبة المرحلة أو المرور بمرحلة صعبة وسلبية للمراهقة إلى أي درجة قد تؤثر في ما بقي لحياة الفرد؟
قد تحطمه تحطيما، عوض أننا نتحصل على فرد منتج نافع للمجتمع قد ينقلب على المجتمع وتبدأ مشاكل كثيرة كل المجتمع في غنى عنها. وبالتالي علينا أن نعتني يعني بنقولون نعتني بالمراهق، لا ننسى بأن المراهق يعني قد يمكن أن يصبح خطيرا جدا في تعاملاته في المجتمع إذا ثار. هذا المراهق هو اللي عنده 16 و17 سنة اللي عنده 20 و25 سنة، وهذا هو اللي يقدر يدير العجائب سلبا أو إيجابا على حسب نحن كيف تعاملنا معه وماذا قدمنا له من تربية ومن أفكار ومن عاطفة.
طيب نتمنى أن تكون حالات عن طريق الهاتف، نذكر فقط بالأرقام اللي حبي يشارك معنا 021-69-12-19 أو 021-69-11-63. معنا أول اتصال أستاذ إلياس. ألو مساء الخير.
السلام عليكم، تحية طيبة معك الأخ حسين بن بلا من نعامة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حيكم على البرنامج القيم.
شكرا لي. شكرا.
أما بالنسبة للملاحقة لا ننفي بأنه كما نقوله مرحلة صعبة، ولكنها في الواقع هي إبراز قدرات وثقل مواهب، ولكننا مع كل أسف أصبحنا نتعامل معها بسلبية، وحتى أنها في حد ذاتها في ديننا الحنيفة هي سن تكليف، حتى أن الفرد بعدما يكون رفع عليها قلم يصبح مكلف. أما نحن فجعلناها شماعة نعلق عليها كل خيبة أطفالنا وكل أخطائهم، وهذا هو الخطأ في حد ذاته. لذلك فإن أنا أرى أن هذا السن بالذات لا يمكننا أن نفلت زمام الأمور من أيدينا، لازم أن نكون جديين في هذا الوقت أكثر من غيره، لأن الشاب إذا في هذه الحالة لا يفكر بعقله وإنما يفكر بعواطف، وأنت تعلمون أن دائما تفكير العواطف لا يكون دائما إيجابيا، في غالب الأحيان يكون سلبيا، وخاصة في هذه المرحلة التي أصبح الغزو الثقافي يسيطر على الواقع. فإذا تركنا لأبنائنا كل المجال وعلى أنهم مراهقين في هذه الحالة ربما ينحرفون إذا وبعد أن يفوت الأوان، فلا يمكنك أن تتحكم في الإبن.
الأخ حسين في رأيك وش لازم العمل؟ قلت ما لازمش نعتبرهم مراهقين لأنه راح يفتح لهم أبواب كثيرة، في رأيك وش لازم؟
لازم أو أنه أصبح شخص هام في المجتمع، ولا بد أن يفكر بجدية ويتغاضى عن الشكليات والعواطف المفرطة.
شكرا لك الأخ حسين على المشاركة. هل إعطاء مسؤولية وأنه لازم تفكر بجدية؟ حنشوف المراهق دائما يفكر في الترف، في التسلية، في هذا مش صحيح، مش عام أكيد لا للتعميم، ولكن هل هذا صحيح نقوله أنت لازم تفكر بجدية؟
الأفضل أننا نقول له الآن يا وليدي لازم نتعلمه كيف هنفكره، كل ما نقول له لازم تدير لازم يعني يشوف بالمسؤولية راهي عليه فقط، ولكن شكون اللي علموا هذاك لازم تفكر بجدية؟ هذه الجدية اللي نقصدوها أو اللي يقصدها الأخ حسين، وش تعني الجدية؟ لازم نفهموها له ليه؟ لازم يفهم وش يحب يقول جدية، ولازم نقولوا له الجدية إذا كانت هذا ها هو شو يستناها. إذا نتعلموا أن نتكلموا معاه، نتعلموا نحاوروه، نتعلموا نعلموه، وحتى ولو وهذا مؤكد أننا أخطأنا في حياتنا نحن كنا مراهقين، لازم الأولياء والكبار ما ينسوش باللي كانوا مراهقين. وأنقول لكم يعني من النقاط القوة للأولياء أنه كي يتكلم مع المراهق يتفكر باللي هو كان مراهق في وقت معين،
إشراك نفسه،
وبالتالي بالضبط، وبالتالي يقول أنا كي كنت مراهق هل لو كان يعني بعقلية المراهق في وقتي لو كان ندير كيما وليدي كيما دار، ولا ما نديرش كيفه، ولا عليه ما نديرش، يعني عاود يحط وعاود يتفكر باللي هو ثاني كمر، وباللي هو ثاني كان عنده مجموعة من المشاكل، هو ثاني في بعض الأحيان أخرج أو ثار بين قوسين على أولياء وما كانش متفق معاهم، ما كانش عاجبوا الحال يقولوا له ما تخرج. إذن يعاود يتفكر باللي هو ثانيك كان في حالة كما هذه، لكن لعل المحيط في ذلك الوقت واليوم يختلف. وإن قلنا يختلف يعني أن اليوم أصبح معقد أكثر مما كان عليه،
ظهرت عوامل أخرى،
عوامل أخرى. وبالتالي إذا كانوا آباءنا وأمهاتنا كانوا مطلوب منهم صبر معين في وقتنا على قد ما كانش كاين ضغوط وتيارات كثيرة، فاليوم مطلوب منا نحن الأولياء صبر أكبر، وهذا الصبر لا يمكن أن نتحصل عليه إلا بالتعلم. لازم نحن أولا نفهموا هذا المراحل المراهقة، نفهموها ونتفهموا المراهق، حتى ومن بعد كي نهضروا معاه ما نهضروش معاه من باب من قاعدة عليا هو لتحت، نهضروا معاه في نفس مستواه باش نقدروا يكون بناء علاقة اتصال بيننا، وبالتالي نقدروا نفهموا شرف الصحيح.
ناخذ أستاذ ياس اتصال آخر. ألو،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عبد الرزاق من شرغم ليك.
أهلا وسهلا.
أختي الكريمة، حبيت نوضح واحد الأمر هكذا برك، ربما يكون حقيقة ربما يكون غلط في كلامي.
نعم تفضل.
تتحدثوا على سن المراهقة بين الطفولة والشباب.
نعم،
هذه السن اللي راكم تتحدثوا عليها.
نعم، مرحلة المراهقة.
بس عنسيتوا المراهقة تاع سن الكهولة. واحد كان وهذا كون اللي حبيته سن المراهقة، هذا كون اللي حبيته المراهقة، هذه أكبر كور.
يعني كهل نقدر نقوله بين 40 سنة، ممكن تصل حتى 50 سنة هكذا.
40 سنة فما فوق.
نعم،
كانت تكورت ولدك وش رانا نشوفه ذلك حاليا، أغلبية تقدر تقولي أغلبية نسبة 45-46% من السن هذه أم في يعتبروا مراهقين، نعتبرها مراهقين. وش هي الظاهرة هذه؟ الأسباب تاع نحبوا نعرفوها من الأستاذ كريم اللي معك.
شكرا لك عبد الرزاق على الاتصال، وفيك بركة. شكرا.
إذن ولو أن احنا الكلام تاعنا راه في دور حول المراهق مراهق، ماشي حول الكهل المراهق، ولكن الذي يمكن أن نقول أن بالنسبة لهذا الناس اللي، وهذا ما راهوش اللي رايح نقوله يعني بصورة عامة، لازم ندخله في الدقائق وهذا يطلب منا وقت طويل. يعني بالنسبة لهذا الناس اللي عندهم أكثر من 40 سنة، حقيقة كان بعض الدراسات التي اندارت وشفت باللي كثير من يعطلوا لريتورداج أن بعد 40 في تقريبا 40-45 سنة، وكأن هذا الرجل هذا يولي يتعامل بطريقة المراهق. يعني ما الذي يحدث؟ هي احنا نشوفه بطريقة المراهق لأن الظاهر هو أنه يسير كما المراهق، لكن كاين بعض الأسباب التي تؤدي إلى ذلك، هو أنه لم يعش المراهق نتاعو بصورة طبيعية وما جش عليها كليا، وبالتالي قد تكون شخصية الإنسان هذا خلال المراهقة توقفت، يعني ما خلوش شخصية نتاعو تنمو، وبالتالي خرج منها هو مازال صغير. ولهذا نشوفه في بعض الأحيان أنك البعض اللي كيزوجوا يبقوا دايما يستناو في باباه وش يقول له وش يقرر إلى آخره، يعني وكأنه مازال ما يخش القرارات نتاعو، هو مازال مولاش كبير، مولاش ما عندوش الإمكان القدرة تاع يقرر. هذه من الأسباب التي تكون، وكاين أسباب واحدة أخرى اللي تقدر تكون مربوطة بالحالة الزواج إلى آخره، وهذا أمور أخرى يمكن نتكلم عليها في العلاقة الزوجية. فالذي يمكن أن نقول بصفة عامة هو أن كاين ثلاث أنواع المراهقين كي يخرجوا من المراهقة تاعهم، إما أنه يخرج الشخصية تاعو أن مات، وبالتالي زاد كبر وزاد رشدا وأصبح الآن مهيئ باش يدخل في الحياة وأن يأخذ قرارات نتاعو بعد 18-20 سنة، يولي ما تحتاج الإنسان يعني يراقبه ولا دايما يفرض عليه ولا أبدا، يولي يعرف يأخذ قرارات لأنه تعلم في مرحلة المراهقة. أم وكين المكبوت، يعني اللي أو الممسوخ الذي موسخت شخصيته للمراهق، ما خلاوهش يفكر، ما خلاوهش يعبر، ما خلاوهش دايما لازم أدير وش نقول لك رايك انت ما زلت صغير كي تكبر ولعل لو تزوج ومن بعد دير دارك ودير واش تحب. الان مادامك راك هنا في هذا الدار مادامك ما تزوجتش والقرار هو قرار الاب وقرار الام وقرار الكبير وخلاص. هذا قد اذا كانت شخصيته هو في حد ذاته انسان شخصيه شويه ضعيفه قد يطيح في هذا المشكل هذا يسقط في هذا المشكل وهو انه ما يجوش على مرحله المراهقه وقد تتاخر كثيرا وقد يعاود يولي لها او يوصل لها في 30 سنه او في 35 سنه او اكثر من ذلك. وكاين المراهق الثائر اللي مواليه ما قدروش يعني يتحكموا فيه وتحداهم هناك تحدي بعد ذلك كبر وأصبح يظن نفسه أنه الأقوى وقد انتصر على أبويه أم والأب تاعه وبعد ذلك وعلى الجميع وبعد ذلك يولي حسب اللي الحياة هي كفاح ماشي كفاح كما نفهمه احنا كفاح إيجابي لكن كفاح هو أن إما أنت وإما الآخر يعني بالقوة. لازم بالقوة لازم يهو ويبقى يا أنا نبقى وهذا الفلسفة اللي تولي عنده هي اللي تخرج لنا يعني مجموعة من الناس يعني نقولوا دير بريطال يعني قاسيين واللي ينبعتوا لي مشاكل ماشي تاع مراهقة فقط لقيتوا لي مشاكل أخرى أكبر بكثير قد يحطمون ليس فقط تتحطم ليست فقط شخصياتهم هما لكن حتى شخصي حتى العائلة تاعهم ويحطموها معهم والمجتمع وهذا أصعب بكثير.
هذا دليل على أهمية أنه المراهق يعيش هذه الفترة بكل تفاصيلها وبكل زواياها لكي لا يعود إلى هذه المرحلة لاحقا.
بالضبط ما لازمش نكبتو حاجات إذا كان حاجة يقولها ينجم يقولها. نعطيكم أمثلة مثلا يقدر يكون المراهق يعني الطفل أو الطفلة أنا نسأل سؤال هنا سأكون صريحا مع الناس واسمحوا لي وش أنا أقول ولكن لو كان يجي وليدك أو ليك أنت أب أو تجي بنتك ليك أم ولا الأب وتقول لك أنا عرفت واحد وحبيت نمشي معه وش تقول لها تقتلها بالعصا ولا تتكلم معها ولا تحبسها من القراية ولا وش تدير مع وليدك ولا كيف إلا ما كنتوش أمام هذا ما اصطدمتوش من قبل بهذا النوع من الأسئلة ديروا في بالكم باللي ممكن تكونوا فيها وبالتالي الإنسان يوجد روحه الأب والأم يوجد روحهم لكل الاحتمالات ويخموا ويفكروا وما ينساوش باللي مهما كان ومهما كان الخطأ تاع هذا الطفل أو هذا الطفلة المراهق والمراهقة فقبل كل شيء هم أبناءنا نحبهم ونريد لهم الخير. إذن نبدأ من هذا المنطلق من مبدأ الحب أننا نعالج معهم ونتفاوض معهم ونعلمهم كيف يسيروا في الحياة.
طيب ناخذ اتصال آخر. ألو ألو مساء الخير.
ألو مساء الخير.
أهلا وسهلا.
معك الأخ مبروك من برج بعربي.
أهلا وسهلا أخي تفضل. والله في الحقيقة ما نش نسمعك بصفة جيدة. نعم تفضل أخ مبروك.
ألو
نعم
أنا قلت لك أول مرة نشارك في الحصة هذه.
يا أخي مرحبا بك. نعم لا الاتصال غير واضح. نتمنى أن الأخ مبروك يعيد الاتصال لاحقا باش نتمكنوا أن ناخذوا السؤال نتاعه. طيب أستاذ هل تختلف المراهقة بين الذكر والأنثى؟ هل ممكن للأنثى أيضا أن تمر بهذه المراحل أو التمرد من صفة الذكورة؟
هي بصفة عامة هناك نقاط يشتركان فيها المراهق والمراهقة. ففي كون أن الكل كل مراهقة كل مراهق يكتشفون أن لهم قدرات جديدة أنهم قادرين يحوسوا على الاستقلالية أن عندهم رأي أن عندهم لماذا لا يحترم رأيهم خلينا نديروا احنا وش نحبوا رانا فاهمين وش نديروا رانا قادرين على شقانا. هذا يكون الاثنين فقط. الأمور اللي تختلف فيها هو المظاهر السلوكية يعني بطبيعة الحال أن الطفل عندما يجوز مرحلة المراهقات ولقضية القوة يولي حس بروحه سلا فيريليتي قوي أن الجانب الجنسي الذي يدرج في حياته يولي حوس يكون طبيعة الحال كذلك يكون عنده يعني هيبة عنده قوة أنه الناس اللي كيشوفوه يشوفوه باللي هو عنده تأثير عنده أما المراهقة فهي التي تظن أنها يعني بعد أن تكتشف جسمها أنها أنوثتها وبالتالي تولد حوس تبان يعني بمظهر جميل أنها هي جميلة أن الناس ينجذبوا بها أن يشوفوها أن يقدروها أن يشكروها. فهذه كلها مظاهر تختلف من المراهق إلى المراهقة ولكن بصفة عامة الكل الكل يريد أن يبتبرز الشخصية تاعو ويوري باللي أنه موجود وباللي أنا ما بقيتش طفل صغير ولا طفلة صغيرة وأن الآن لازمكم تهضروا معايا وأنا أنا إنسان كبير إنسان عندي قدري قدروني.
هو هي صرخة صرخة من مراهق.
بالضبط.
ناخذ اتصال آخر. ألو.
ألو.
نعم.
مساء الخير أخت راضية.
مساء الأنوار.
حفيدة معك تعدويرة.
أهلا وسهلا حفيدة. كيف الحال؟ الحمد لله.
الحمد لله.
فضلي.
الأخت راضية أنا حابة نهضر لك على واحد متزوج عنده ثلاث أولاد الولد تاعو عنده 15 سنة. دونك هو مراهق كما كنت نسمع دوكاتك.
نعم.
مي كما نقولوا المرة تاعو هذه متفهمة الوضع تاعو. تروح مع غير بالعقل. دوك نحب نفهم واش يزيد يعطيني الدكتور.
سيجيب الأستاذ الياس على سؤالك حفيدة. شكرا لك على اهتمام البرنامج والاتصال. شكرا.
شكرا.
من سؤال حفيدة قادتنا إلى الحلول. ما هي الطريقة المثلى للتعاون مع كل أنواع الحالات التي قد يمر بها المراهق؟
هي يعني يستحيل نقول كاين طريقه مثلى لكل المراهقين هذه. لو كان كانت كاينه لو كان المشاكل تاعنا نحيناها وخلاص. ولكن كما قلت لكم مبدئيا ان كل مراهق يختلف عن مراهق اخر. اذا الى عندنا مليار مراهق عندي مليار حاله وكل حاله تختلف على الاخرى. لكن كنعاود نوليو للمبادئ الاساسيه في التربيه وفي خاصه عندما ندرس نمو الاطفال من ناحية العقل نتاعهم بيولوجيا وفيزيولوجيا وكذلك نمو الذكاء نتاعهم عندما ندرسوا يعني المراحل المختلفة اللي مروا عليها. فهناك ثلاثة حالات يقدر يكون الأولياء يكونوا فيها مع أولادهم. أن الحالة كاين حالة الأولى وهي أن كاين بعض الأحيان يعني المراهق يريد أن ينفذ ما في ذهنه. هذه في كل أحيان. ولكن متى الأولياء يحبسوه ومتى يخليوه ومتى لازم يتكلموا معاه؟ فهناك ثلاثة مراحل. إما أن هذا المراهق نخليه نسمح له أنه يدير وش قال لي أمر معين خلاص نسمح له بكل بساطة. وإما أنني نرفض وبالتالي نفرض عليه رأي آخر ما وش حتم يكون رأي معاكسة لكن نفرض عليه رأي. وهناك الحالة الثالثة وهي الأكثر اللي تأخذ القسط الأكبر من 50-70% من الحالات في العائلة وهي حالة التفاوض. يعني حبي يدير شيء أنا نتكلم معاه يعطيني رأي وش رو حبي يدير ماذا قرر ونعطي الرأي ثم نتكلمه. قد تأخذ وقت باش نشوفوا وش من رأي لازم ناخذه. وفي أغلب الأحيان يبنى رأي ثالث مبني على الرأيين. وبالتالي الحالة الأولى ما كاش تكون عندما ما أراد أن يقوم به المراهق ما فيش خطورة كبيرة. وبالتالي حتى وإذا غلط فيه سيتعلم كيف يتحمل مسؤولياته. لكن التحمل هذا ما يكونش مسؤولية كبيرة اللي راح يتحملها اللي تقدر تحطمه.
طيب نعطوا مثال فقط.
مثال مثلا كنقولوا راه يحوس مثلا يحب
يخرج الدراسة مثلا مع أصدقائه في
مع أصدقائه مثلا يحب يخرج مع أصدقائه. الآن فرق بين أن يخرج مع أصدقائه أو يجيوا أصدقائه هو المهم يتلاقى مع الأصدقاء نتاعو. يجيوا هالأصدقاء نتاعو للدار يروح الأصدقاء هذا هو في حد ذاته ما راهوش مشكل. يعني أن نقول له ما تروحش لا شكون هذا اللي رايح ليهم أفضل أنني نعرف شكون. فإذا نقدر بأن ما كاش مشكلة كبيرة أن النتائج أو إذا كان كاين أقدر ما نعرفوش بالضبط وش راهو يدور في مخهم. وبالتالي إذا كان كاين نقدروا نعالجه ما كاش مشكل. هنايا تخليه قال حبيت تروح خليه يحب يروح نحب نروح ندرس مثلا في المكان الفلاني مكان فلاني نعرفه كيفه يعني مكان لي خليه ماشي بالك. ولو كان كاش ما نبداش شغل نهدد فيه ولو كان نزيدش لا لا روح وراك تبع فيه من بعيد. لكن ما المراقبة تكون من بعيد يعني ما دام أموري ماشية لا بس خليه خذ قرار حاب يدير كذا ما كاش مشكل. اما الحاله الثالثه وهي الصعيبه الثانيه ونقول وهو وين تنفرضوا عليه، ماشي نفرضوا عليه على خاطرنا حابين نتحكموا فيه، نفرضوا عليه على خاطرنا انا خايفين من النتائج تاع هذا الامر هذا، ان يقول لي انا نروح نخرج مثلا ونروحوا نسافروا الى اماكن بعيده ممكن ولا
وين ما نقدرش نراقبوه،
ما نش عارفين نراقبوه وما نش عارفين واش يقدر يكون، والنتائج قد تكون يعني وخيمه جدا. مثلا تناول المخدرات، تناول هذه منين جات؟ جات على خطر الانسان هذا الطفل هذا يولي يروح يدير واش يحب من واحد الناحيه، وبالتالي هذا نفهموه باللي هنا نفهموه، لكن الراي مفروض. يعني كي نقول لك ما تروحش او دير هذه وما ديرش هذه، لأننا خايفين باللي ماشي تحطم فقط، قد تحطم حياتك وقد تحطم المحيط اللي راه معاك، يماك وباباك وخاوتك إلى آخره، وبالتالي ما نجموش نتسامحوا في أننا نخليوه ياخذ يعني ياخذ نسمحوا له في هذا القرار، والنتائج قد تكون خطيرة جدا هنايا الإنسان. وباش يعني نفهموا ليه أن مثلا نسمحوا له كي ناخذ مثلا 10 حالات اللي إنسان يكون فيهم حالتين أو ثلاثة نجمو نسمحوا له فيهم، حالة فقط مثلا أو اثنين على الأكثر اللي تكون يعني فيها خطورة، أما الحالات الأخرين هي حالات وين تعطي أمر أنا نفاوضك فيه بالك ماهوش عاجبني بزاف قولك ما ديروش، لكن يقولي نديرو، هنا ماشي نفرض عليه، هنا قنعني ونقنعك، نعلمو يقنع، نعلمو يهدر، نعلمو يبدي رأي تاعو بلا ما نكبت له رأيه، وبالتالي نتعلم يهدر. وهذا هي التربية هنا في هذه النقطة بالذات اللي تبدأ تربية المراهق يعني الحساسة، وهي أن نعلموه أولا يهدر، أن يتعلم ما يخافش يعبر، ويتعلم يعبر، يتعلم يقنع، قنعني أعطيني رأي وقنعني به، يتعلم يسمع اللي راهو يتكلم معه، يتعلم يشوف الآراء الأخرين، يتعلم يأخذ من الآراء الأخرين، يعني يتعلم فن التواصل وفن الإقناع. وهذا هو هذه هي المرحلة اللي بعد ما يخرج من المراهقة هي اللي تبقى، يعني كي يكبر ما بقاتش الوالي تاعه ولا باباه يبقى يقول له دير ولا ما ديرش. إذن هذه المرحلة تاع السماح أو الفرض الآراء هذه تروح، وش يبقى؟ يبقى فقط يسير بمرحلة التفاوض اللي هو اللي يعيش بها في حياته مع مرته مع عائلته في خدمته، وبالتالي لازم منا نركزوا على هذا المرحلة باش نعلموه، وهنا رانا نربيه فيه. أما الأمور المادية اللي تكلمت عليها من بداية سيدي سيرفيس برك هذا ما كان كما جا هنايا من حقه أنك توكله، من حقه أن تلبسه، أما التربية ماشي هنا تبدأ، التربية تبدأ كي نبدأ نخمم في هذه المراحل ونعرف كيف نتعامل معاه، وهنايا اللي نقدر نولي نتكلم معاه بكل حرية وهو يتكلم بكل حرية حتى وإذا ما اتفقناش، بصح يفهم باللي مانيش نفرض عليه، رانا قولي ونقول لك ونتعلمه، وهكذا نعلمه يبدأ يكبر ويولي راشد ويولي يعرف يهدر مع الناس ويعرف يعيش في حياته.
إذا لعبة التعامل مع المراهقة تكون بالسماح بالرفض وخاصة بالتفاوض، وهي مهارة الاتصال.
حياتك بين يديك، أبدع فيها بما يليق بك.
هو برنامج بامتياز معكم دائما من الأولى، موضوعنا لهذا العدد مهارة التعامل مع المراهقين. معنا اتصال آخر لهذه الأمسية. مساء الخير.
مساء الخير أستاذ الكريم.
أهلا بك.
مساء النور.
الله يخليك. أنا عندي ابن.
نتعرفوا عليك أولا.
نعم
نتعرفوا عليك أولا سيدتي.
إيه قلت لكم معادل سيدي بلعبي.
الله يبارك. مرحبا.
بارك فيك بنتي. شوفي عندي ابني عنده 17 سنة.
الله يبارك.
وأبوه طبيب، ولكن دار كما نقولوا هنا جلطة دماغية مريض. انا من نربيه يقول لي انت ما تعرفيش تربي رجال، هذيك كلمه الله يخليك حيرتني وما عرفتش كيفاش نتعامل معاه. كيما نقول له يدير العكس تاعي.
شكون الطفل ولا
هذا المراهق؟ لو يقول لك ما تعرفيش تربي رجال ولا الاب؟
لا المراهق. مراهق.
نعم.
الاب ما يتكلم.
وشنو هي من علامات اللي تبين لك انه متمرد؟ وش يقول لك مثلا او وش يفعل؟
نقول له دخل تقرا دخل بكري، يقول لي انت يا خطيك كما احنا نقولوا بالعمليه تاعنا، نقول له دخل الدروس تاعك يقول لي كيما نحب انا، نقول له ما تخرجش في الليل يقول لي انا براسي راجل انا يقول لي انا راجل ما تخافيش عليا.
نعم.
نقول له حرز هكا يعطوك سيجاره يعطوك حاجه يعطوك، يقول لي انا راجل نعرف كيفاش نتعامل. نقول انا نخرج نلحق ندخله يقول لي لا، يقول لي ما تخرجيش، تقول تخرجي خطر المره الجايه تخرجي انا نزيد الروح.
نعم.
ما تجينيش قدام صحابي وما تقلقينيش وما تحكينيش المدرسه الثانويه وما تهديش مع الاساتذه.
أم عادل هو الطفل الوحيد عندك، ولد واحد فقط؟
ايه عندي البنات زوج.
كبار عليه ولا صغار عليه؟
لا كبار عليه.
ما كانش عندك مشكل في مراحل المراهقة معاهم
البنات؟ لا
ابدا
ابدا.
سيجيب الأستاذ على سؤالك أم عادل، شكرا لك الاتصال وربي معك إن شاء الله.
إن شاء الله إن شاء الله بنتي إن شاء الله.
شكرا. تفضل أستاذ إلياس.
إذن هنا في الحلقة ما حبيتش ندخل بأسئلة لخطر طول الوقت. أولا كيف تعاملوا معاه كونه أنه الابن يعني الطفل الذكر الوحيد؟ إذا كانوا دلعوا بزاف كي كان صغير هذا يوضع مشكل على خطر اللي حطوا له حقوق أكثر من حقوقه، والآن يحاوسوا يسلبوا هذا الحقوق اللي طوهم له، وهنا يا ما يقبلش. وبالتالي كيف، أنا سؤال أول، كيف تربى كي كان صغير؟ كيف كان يتعامل معه باباه كي كان صغير؟ هل يدير وش يحب وحتى واحد ما يقوله عليه؟ هل كان نوريه الصح والغلط ونزم نحبسه هنا ويعرف باللي كان سلطة فوقه، سلطة الأب والأم، ولا هذا السلطة بدأت تبان في المراهقة؟ فإذا بدأت تبان في المراهقة هنا أردو أن يوضع له مشكل. هذا النقطة أولى. النقطة الثانية اللي فهمته أن مثلا ما يحبهاش تخرج، ما يحبهاش تروح تهضر مع الأساتذة، ما يحبهاش. هنا إذا ما يحبش يعني كاين أمور ما يحبش أنها تنعرف. وشن هذه الأمور؟ في والديه ما يحبش الناس يعرفوا والديه، او ما يحبش والديه يعرفوا واش راه يدير. لكن كاين حاجه راهي مخبيه هنايا
واش لازم
وما يقولهاش هنايا. هاو يلعب بالتحدي، يعني لو كان تخرجي انا نزيد الروح. انا اسال اين الاب نتاعو؟
هو مريض الاب تاعو، يعني موش ممكن يتنقل ويتابعوا. هي ذكرت هذا الشيء
ما عليناش، ما كنقول انا اين هو، ماشي قضيه يتابعوا، قضيه أين هو من حيث الحوار ومن حيث شحال يهضر مع وليده كيكون في الدار، شحال الطفل هذا كي يدخل للدار شحال يقعد يهضر مع والديه، هل يتكلموا، هل يدخل عنده يروح للغرفة تاعه ولا يتعشى وكذا وخلاص وصباح يعود يروح، هل العلاقة هي علاقة ادخل وبالك وكذا؟ وهذه نفهمها في الأمة شيء عادي وشيء طبيعي جدا، تخاف على وليدها ولا يتخمم عليه، وهذا الشيء يعني صحيح. لكن هل الأمور بقيت في هذا المستوى ولا نهضروا أمور واحدة أخرى؟ هل علاقتك يقول هكذا يا وكأننا نحس باللي هو يعتبر أن الأولياء نتاعو ما عندهمش القدرة باش هما يسيروه؟
قال انها ما تعرفيش تربي رجال،
ما عندهاش القدره باش يسيروه، يعني راه يشوف باللي الا كاين واحد اخر يربيه ممكن بصح ماشي هما.
في هذه الحاله هل يمكن الاستدراك، يعني في حاله وين مظاهر التمرد تكون في ذروتها؟
هنايا كاين امر، اذا بدا الامر يفلت يعني من الاب والام لظروف، احنا مالناش نحكموا على الاب والام ولا بعيد علينا هذا، لكن إذا بدأوا يحسوا باللي ما قدروش يتحكموا، حاجة لو يشوفوا في العائلة هل هناك من يؤثر فيه، عمومه خواله، يعني الناس اللي هو يحترمهم ويحبهم، خاصة نحوسوا على الناس اللي يحبهم ويحترمهم، اللي عن طريقهم هذوما يقدروا يؤثروا فيه ويقدروا يساعدوا الأولياء في يعني تربية الطفل المراهق هذا ويعاودوا يتجبدوه. لأن الآن 17 سنة يعني راهو مشاف
المراهقة،
مشاف المراهقة، وبالتالي الآن ماهوش يهدر فقط كأنه مراهقة، ويهدر وراه اقترب من الرجولة، وبالتالي يصعب أن واحد تقول له أي يقعد في الدار يا منزل تزغل، هذه يعني جاز الحد تاعها، وبالتالي لازم واحد أخر اللي أثر فيه. هذه من جهة
يساعد الأم
والأب، وتكون يعني بين قوسين تخطيط بيناتهم يعني يتفاهموا ماشي فقط راهو دار لنا شوفوا كاش ما تقدر لا يتابع واش نحوس نقول ماشي يهضر معاهم مره ولا لكن يديروا كانشغال راهو وليدهم مهما كان عمو يبقى هذا وليد خوه هو وليده في نفس الوقت خاله وليد اخته هو وليده في نفس الوقت وبالتالي يتعاونوا باش ما يخلي وحشي يضيع لان على حسب شي تهضر لا يعني بالاضاعة
لا ابدا
فقط ان العلاقات بينهم وبينه ما رايش علاقات يعني كيما يحبوهما وبالتالي يقدروا هذوما يعاودوا يوليو عن طريق من يؤثر فإن لم يكن وأنا يبدو لي باللي يكون كاين واحد على الأقل اللي هو اللي هذا الطفل هذا يحبه اللي يروح له اللي يسمع له
حتى صديق مقرب يعني
صديق مقرب
وين في
ويكون راشد هذا الصديق المقرب إذا نستعملوا الناس اللي عندهم تأثير عليه باش يكملوا كما يقولوا كادري وهي أطروه باش ما يروحش باش ما يضيعش هذه من جهة من جهة أخرى يستشروا يعني اللي عندهم ناس مختصين ينجموا يروحوا لهم كذلك وينجموا كذلك يطرحوا عليهم القضية تاعهم والحالة يعني بالضبط على خاطر هنا أنا مخصوصين معلومات معطيات كثيرة هذا يتطلب على الأقل نصف ساعة وانا نسمع فيها باش نفهم بالضبط وين
فعلا ناخذ اتصال من بسكرة هذه المرة مساء الخير
والله تحية احترام وتقدير وعسان زدت عبر مجلسية لطاقم هذا القضاء المتميز وأنتم مشكورون يعني على هذه المواضيع التحسيفية معك عمر محمد بلدي تلفزيون ولي تبسكرة
أهلا بك محمد مرحبا بك
والله يقول السيد قال ربما يعني حتى حصار الطفل الضحية ربما أو حتى عزله وربما هذا من الشكاتيه راح ربما يلحق حتى أداء يعني كبير يعني بالطفل الضحية فالأطفال أو أقول سيد الكريم فلربما يعني يذهبون إلى مدرسة يعني ربما يتعلموا القراءة والكتابة والحساب فحسب ولكنهم ربما يذهبون إلى مدرسة أيضا يعني ربما لاكتساب يعني ذاك الشعور بأنهم أفراد في جماعة ربما حتى تشكيل كما ذكرتم سيدي الكريم وأنتم مشكورين حتى الصداقات يعني والحصول على ربما التشجيع من الأصدقاء يعني هما عنصران أساسيين يعني من عناصر نمو النفسي عند الطفل ولكن حبيت أركز على جهة ربما نقول المرحلة التي تسبق ربما المرحلة المدرسية الأولى يعني ربما تكون هي على جانب كبير من الأهمية فالطفل ربما ذو شخصية غشة بشكل خاص بحاجة إذا يكون توجيه كاف في اكتساب مهارة الاتصال مع الآخرين التفاوض معهم وهو يعني يبقى بحاجة أن يبدأ بداية يعني يحقق فيها إحساس بأنه ناجح ومقبول ومحبوب
شوف أنه هذا شوف محمد أنه هذا من دور المدرسة هكذا
والله يا سيدتي الفضيلة نقول حتى المدرسة المعلم مثل المعلم فربما في بعض الحين يكون يعني شوية منحرج نوعا ما فالمعلم في بعض الحين لا يعرف حتى مراحل نمو الطفل فالمعلم في حاجة ماسة إلى انفورماسيون يعني لازم يكون تكوين دائم عند المعلم نختار مراحل نمو مراحل نمو صعيبة شوية نوعا ما وخاصة إذا وصلت الطفل إلى سن المراهقة فهناك إفرازات ديبرتورباسيون هرمونال راح تخلي الطفل فلربما يأذي ربما ينصب به الأمر حتى إلى العدوانية الطفل يصبح ينتقم من المدرسة ومن فيها في الشارع والشارع أصبح الشارع يرحم رانا نشوف فيه استفحال لقضية المخدرات يعني أمور دي لازم نعطيها هذا الشارع المدرسة يعني كلنا مسؤولين الجمعيات المجد واسمحي لي ربما طولت عليك شوية سيدتي فاضلة
شكرا لك محمد على هذا التدخل على الاتصال شكرا افتح باب محمد الآن اللي هو آخر نقطة في هذا العدد الآن الأساتذة احنا ننزع ونرفع القبعة لكل أساتذتنا خاصة في الطور الأساسي والثانوي لأنه فعلا هما يتعاملوا مع عدة حالات لمراهقين وين يكون تمرد وين يكون انطواء وين يكون كل الحالات هذا الأستاذ هو مطالب أنه يقعد مع هذا المراهق لساعات الدراسة يتحمله هذا أول شيء ويتعامل معه وأيضا يوجهه هذا التوجيه قال محمد أنه يحتاج الأستاذ إلى تكوين إلى جانب التكوين الرسمي لما ندخلوش في تفاصيله إلى أي درجة مهم أن الأستاذ يكون له دراية بخصوصية هذا المراهق وبتطورات اللي فيه كلها
ونشكر الأخ على خطر يعني مس يعني نقطة هامة جدا وهي الأساتذة والأساتذة بعد الأولياء هم المربون يعني وبالتالي إذا ما كانش الأستاذ أو المعلم متهيأ باش يتعامل مع هذا الصنف من الناس يعني المراهق يصعب عليه كثير أنه يوصل به إلى نتائج وبالتالي كما قلت نتفق معك أننا نقول لهم نبايع لهم هذا الأساتذة اللي راهم يعني يعانوا يعني يتعبوا كثير يعني الحق ولكن في نفس الوقت كما كتقولي زيادة عن التعلم يعني الاختصاص نتاعهم اللي هذا ما نشكوش فيه أنهم قادرين عليه، كاين علم آخر هنا ما يدرسوش كثير ولو أن يمسوا في بعض الأحيان، لكن أنا نشوفه باللي من الأهمية الكبرى أنهم يقرأوه هو ما يسمى بالاناليز ترانزاكسيونال، يعني التحليل العلاقة انتقالي. والاناليز ترانزاكسيونال هذا هو الذي يدرس مختلف مراحل الشخصيات الإنسان انطلاقا من شخصية الطفل إلى شخصية البالغ أو الراشد إلى شخصية الأب. وبالتالي هذه المراحل لو كان ما يعرفش المعلم كيف يتعامل مع مختلف هذه الشخصيات حقيقة يصعب عليه وتولي كاين متاعب كثيرة كثيرة كثيرة. وهذا العلوم هذه للأسف المعلمين تاعنا ما عندهمش حظ في أنهم يتعلموها، وحنا مثلنا الآن ندعو إلى أن لازم المعلمين يعني كأستاذ المعلمين لازم يدرسوا على الأقل يكون عندهم نظرة شاملة على وش هذا لعبة الشخصيات والمرور من شخصية إلى شخصية أخرى وكيف نتعامل معها، خاصة خاصة إذا قلنا أن حتى المعلم ولعله حتى هو ما جس على مرحلة المراهقة كما لازم، وبالتالي لعله هو في شخصية المراهقة راه يعاني من تراكمات، نزيد نحط له ناس واحد أخرين اللي راهم هم يعانيوا يعني يصعب عليه كثير، وبالتالي لازم التعلم والتكوين.
إذن في آخر البرنامج ممكن كحوصلة لما قلناه في هذا العدد لمن فاتته هذه النقاط يمكن الاستدراك،
يمكن
ولمن لم يحظى بهذه العلوم هناك استشارات
بالضبط
والتعامل في دقيقة لكل من فاتته النقاط كتذكير وكختام أستاذ إلياس.
أنا في دقيقة نقول أولا قبل كل شيء على الأولياء يكون عندهم مرونة كبيرة في التعامل مع أبنائهم، ويتذكروا خاصة أن الأمور المادية ماشي هي التربية، الأكل والشرب إلى آخره ما هي إلا أمور يعني حاجيات، لازم التربية تبدأ عندما نبدأ نكون في عقلية في ذهنية الطفل حتى يصبح مراهق ثم يصبح يعني راشد. واللي نأكد عليها هي تلك مرحلة التفاوض، لازم نتعلم ونتكلم مع أبنائنا ولازم نتعلم ونخليهم يهضروا، حتى وإذا كنا ما نتفقوش معاهم الأفضل أننا نخليهم يهضروا، أنهم يخرجوا أنهم يعبروا خير من اللي يعبر برا عند إنسان واحد آخر لا ندري ماذا سيجعل أو سيفرغ في عقله. إذن الحب، التواصل، الإقناع، وخاصة المرونة في التربية، هذه هي الحلول الأساسية في النجاح في تربية أبنائنا إن شاء الله.
شكرا أستاذ إلياس سعودي، أستاذ بجامعة سعد حلبي الوليدة ومدرب في التنمية البشرية في مهارة الاتصال، شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات التي قدمتها. نتمنى أنه بهذا الوقت القصير قد نكون قد أطلينا على نقطة من العقبات التي تعاني منها الأسرة الجزائرية. موعدنا إن شاء الله الأسبوع القادم مع عدد جديد من برنامج بامتياز، إن شاء الله سنتكلم عن اليوم العالمي لحرية التعبير المصادف لثالث ماي من كل سنة، سيكون إن شاء الله لأنه نفاوض إلى حد الآن لأن يكون الدكتور أحمد جعفر الخبير المصري المتواجد في الجزائر هذه الأيام في دبلوم الجدارة الإعلامية يكون معنا في برنامج بامتياز ونتكلم عن كل ما يتعلق بالإعلام الأسبوع القادم. كونوا معنا إن شاء الله وإلى اللقاء.